أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا من ظلمات الوقت وأكرمنا بنور الفقه وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واعصمنا اللهم من الزلل في القول والعمل يا رب العالمين. وبعد فهذا هو الدرس السابع والثلاثين بعد المئة السابقة من دروس رياض الصالحين للإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني عشر من باب تعظيم حرمات المسلمين وسكتا عليهم والرحمة بهم. وهو الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الحديث متفق عليه. في الدرس الماضي شرحنا الفقرة الأولى من هذا الحديث وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. عرفنا أن كلمة المسلم التي تكررت هنا تشمل كل المسلمين على اختلاف فئاتهم وألوانهم وأعرافهم ولغاتهم وعلى تفاوت مستوياتهم في الالتزام بالإسلام وعدم الالتزام. كل هؤلاء المسلمين إخوة بعضهم لبعض. وعلمنا أيضا أن درجة هذه الأصول لا تتساوى، بل هي أصولة واحدة، أصولة هذا الدين الذي جمع الله عز وجل تحت مظلته هذه الجماعة كلها. أوضحنا ذلك وشرحنا ما الذي يترتب على ثبوت هذه الحقيقة؟ ما الذي يترتب على واقع أوضحه لنا الله وشرحه لنا رسول الله من أن كل مسلم أيا كان ومهما كانت مرتبته في الإسلام أخ للمسلم أيا كان؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك الأحكام التالية. إذا لا ينبغي للمسلم أن يظلم أخاه، لأننا بعد أن عرفنا أن المسلم أخو المسلم تترتب حقوقا لهذه الأخوة. من هذه الحقوق أنه لا ينبغي أن يطيع ظالما بين مسلم ومسلم لأنهما أخوان، ولا ينبغي أن يسلم مسلما صاحبه لعدوه، هذا معنى ولا يسلمه، أي لا يتركه لعدوه، لا يتركه لمهلكة هي بسبب الوقوع فيها. ومن حقوق هذه الأصول أن كل أخ ينبغي أن يسعى في غيرة تامة ليفتح إلى قضاء حاجته، ما دامت الأخوة قائمة، إذا ينبغي أن يكون هنالك تبادلا في السعي لقضاء كل أخ حاجة أخوه إلى آخر ما أوضح رسول الله. إذا لاحظوا أيها الأخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسى حقيقة إخبارية لا إنساء فيها، ألا وهو الإخبار أن كل مسلم أخو منه. لما أرسى هذه الحقيقة الخبرية بنى عليها أحكامها المترتبة عليه، وهي أحكام الفرائية الأوامر الأوامر يجب أن لا يظلم المسلم المسلم لأنهما أخوة، يجب أن لا يظلم المسلم أخاه بمهلكة أو عدو لأنهما أخوة. إلى آخر ما أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مبدأ من هذه المبادئ الإنسانية المترتبة على الأصول القائمة بين المسلم والمسلم أنه لا ينبغي أن يكون بينهما تغالب، لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم، ولا يجوز أن يظلم المسلم أيا كان لا المسلم ولا غير المسلم. لكن لما كان الحديث الآن بسبب الأسرة الإسلامية أكد الله هذه الحقيقة وأكدها رسول الله لنعلم أن يجرى الظلم يتباعد عندما يكون الظالم والمظلوم مسلمين. والظلم كما تعلمون وكما شرحنا من قبل، الظلم هو اعتداء الإنسان على حق الغير بدون، هذا هو الظلم. سواء كان هذا الحق نفسا ان يضربه يؤذيه يقتله ينهك عرضه على ذلك لانه عدوانا على حق من حقوقه بدون، وسواء كان عدوانا على بعض من ممتلكات هذا الانسان الناس جماله ان يسطو على عرضه أن يستلغ داره أرضه، كل هذا داخل في معنى الظلم، لا يجوز ذلك قولا واحدا. وهو الظلم واضح طبعا من وضعه إلى تقول من مستلزمات الأخوة، ولا يكون أي إذا استنجد بك أخيك خاليا من مهلكة ينبغي أن تعرض عنه وأنت قادر على أن تنهيه وتنهبه، فإن أعرضت عنه فقد أسلمته إلى ما هو طار منه فوقعت في طائلة ما ينهاك عنه رسول الله. أي جاء يستنجد بك طارا من عدو ما ينبغي أن تعرض عنه وهو لازم بك فضلا عن أن تمسكه لتقيمه إلى ذلك العدو، هذا لا يكفي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صاغ هذه المبادئ بصيغة الإخبار، لاحظ ما نقول. وكان المطلوب أن يصيغ ذلك بصيغة الإنشاء، أي كان المطلوب بحسب الظاهر أن يقال لا يظلمه لا يظلمه، ولكنه قال لا يظلمني خلق لا يظلمني ما الفرق؟ ليوضح لك المصطفى عليه الصلاه والسلام ان المسلم بطبيعه الحال لا يفعلها لا يفعلها لا يستطيع ان يكون الرجل مسلما ثم يعمد الى اخيه المسلم فيظلمه، هذا لا يفعل. ولذلك عبر عن هذا المعنى بصيغة الخبر لا يسلم أي لا يفعل ذلك، ليس من فعل المسلم أن يفعل هذا. وكأنه يقول فلو رأيت من هو في الظاهر مسلم ثم اعتدى على صاحبه أخيه المسلم فظلمه فهو ليس من مسلم حقيقة، لأن المسلم الحق لا يفعل ذلك. من أجل هذا صاغ البيان النبوي هذا المبدا بالصيغه الخبريه بدلا من الانتهائيه. يقع ان هذا الكلام واضح ايها الاخوه، ومما لا داعي اليه ومما لا يحتاج احد من المسلمين اليه شرح هذا الكلام. بل الله عز وجل يقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ظلمة محرما كما فضل منه، وهذا خطاب للعباد جميعا، فكيف بالعباد المتقين وهم المسلمين؟ لا يجوز للمسلم صلى الله عليه وسلم. قد يكون قائل ولكن هذا الاخ المسلم مسرفا على نفسه منحرف لازم، فانا احببت ان اربيه وانا اعلم ان من سنن الله في عباده ان الانسان اذا اكرمه الله بنعمه فكثر بها وقضى وبذل فان الله عز وجل يغضب عليه ويستنزه منه نعمته، فهو نفاه يكفر نفسه من امر الله واستنزه منه نعمته. هل هذا الكلام صائب؟ قلت مرارا كلاما دقيقا واعيده ينبغي ان لا ننسى هنالك سننا فطريه وهنالك سننا فطريه. نحن مكلفون بان نصدق السنن الفطريه وان لا نخرج منها الا بفضل من الشرع ذاته. ولا يظننكم سمعان قوما على ان لا تعدلوا، اعدلوا هي اقرب من الفطره. سنن الفطريه لا تتحرك في ذاتها الا تلك مقتضيات هذه السنن والاحكام ذاتها. اما السنن الفطريه فهو مما ينجزه الله مباشرة في حق عباده بدون طريق التشريع والاحكام، ليست وظيفة الشهادة. لذلك يرسل الصعيد على الذين يقولون ويبغون، قد يصف فيهم الارض كما صف فيهم في ذلك البلد المغرب الذي خطف قوما من الناس، لكن هذا ليس تحت مظلة احكام تشريعيه ابدا، هذا قانون كوني من عند الله سبحانه وتعالى. انت باختيارك تستطيع ان تتصرف في دائره الاحكام التشريعيه، ولكن نقول ونعمل في اذن الذي انعم الله عليه نعما كثيره فبغى وبغى في هذه النعم، نقول ان لا يحق التوفيق، فإن كان بك الأمر على هذه الحال سلبت منك نعمك بأي طريقة لا نعلم. الله له سياسته في عباده، نقول له ماذا؟ وإذا وقعت منه هذه الجائحة نذكره يعتذر ليستيقظ، ولكن لا يبرر هذا الأمر لي أو لك أو لأي إنسان مسلم أن يستغل هذا الأمر فيكون كلمته سنة التكوينية لله وآخذ منه ماله أو أرضه أو بلده، لا هذا لا يجوز أبدا. وهكذا يتكون القانون التكويني مع القانون التكويني، كل واحد من كل الآخر ينبغي أن نعلم هذا جيدا أيها الإخوة. عندما اقول هذا الكلام تفوز الاذهان جميعا حول ما نحن في سبب، حول المشكله التي نعيشها، وانا اما ان اعرض على الامر اعراضا كليا او اذا تحدث فلا يحب ان اتحدث بالانكار، بل لا بد من ان اضع النقاط على حروفها حتى لا يفهم كلامي على غير النحو الذي نريد، بل على نحو يلد ويبتعد عن نظام الشريعه الاسلاميه. لا بد ان اوضح ولا بد ان ازين، وهي فتنه ولا علاج لها الا اتباع شرع الله. انا اقول ايها الاخوه لكي تعلموا، واظن ان فيكم كثيرين ممن يعلم هذه الفتنة سلسلة من حلقات وتواصي، هل من ذلك من عرف وجهل من جهل على من جهل ان يعلم. هذه السلسلة عبارة عن فتنة رسمت هناك في العالم الغربي، ولا أزال أقول رسمت بتخطيط من الشهيرية العالمية تخدمها أمريكا، هو قادم ما فعل.
المتوهم ان هنالك دعوة اسلامية عارية. بينما نحن المسلمين نكون فعلا في هنالك دعوة اسلامية، لكنها ليست كما يتصور الغربي، هي دعوة بنسبة 50%. لكن الغرب يتصورها صحوة كاملة. هذه الخطة حدث الألباني هو خلق هذه الصحوة في مأزق الإسلام. حدث الألباني حدثها عن طريق الهيمنة على هذه المنطقة العربية، عن طريق الهيمنة على قراراتها، لا يسمى بمشكلة فلسطين. لكن الحل الذي يرجو
ما يسمى بمشكلة فلسطين لكن الحل الذي يرضي هؤلاء المخططين، وهذا الحل الذي يرضي هؤلاء المخططين ينبغي أن لا يتم إلا بعد أن تهيمن هذه القوى الأجنبية على هذه المنطقة العربية التي هي لب العالم الإسلامي، وبعد القضاء على أبرز مظاهر القوة التي تخيف إسرائيل في هذه المنطقة. فإذا تم القضاء على أبرز مظاهر القوة التي تخيف إسرائيل وتمت الهيمنة على ثروات هذه المنطقة، عندئذ تتمطى إسرائيل دون خوف وتتحرك وتتسع دون خوف لتستوعب من يهجر إليها من جديد. وعندئذ تأتي أمريكا لتقول والله ضروري أن نحل مشكلة الشرق الأوسط. تحت هذه المظلة ستحل هذه المشكلة. والذين يتابعون الصحافة الغربية والإعلام الغربي يعلمون هذه الحقيقة. هذا المطلب البعيد ثم المطلب القريب وضعت له خطة منذ سنوات لا منذ أشهر، والخطة موجودة ولكنها كانت مركونة ريثما يفرض ذلك الأمريكان من المعسكر الشرقي. لما هدأ الباب وتحول المعسكران إلى معسكر واحد التفت المخططون إلى الخطة وجيء بها للتنفيذ. ينبغي أن يعلم كل مثقف هذه الحقيقة، هذا ليس استنتاجا أيها الإخوة، حقيقة موجودة. طبعا هذه القوى الأجنبية عندما تريد أن تهيمن لابد أن تهيمن بذريعة، بطريقة تحت سمع المنظمات الدولية التي ترعى بحسب الظاهر العدالة والأمن. لا تستطيع أن تقتحم هكذا، لا بد أن تتدرج. وضع هؤلاء الأجانب وأمريكا في المقدمة عدة ذرائع، إن أمكنت في الذريعة الأولى استغني عن الثانية، وإن لم تمكن الأولى فالثانية، لم تمكن الثانية فالثالثة. وضعت عدة ذرائع كسبل للتسرب إلى هذه المنطقة والهيمنة عليها. الذريعة الأولى المفضلة هذا الذي وقع في الخليج. الذريعة الأولى المفضلة أن يقوم خصام كما رأيت، ثم أن يغرى الرئيس العراقي كما رأيت، ثم أن يدفع كما رأيتم. وطبعا هم يدرسون الشخصيات، يعلمون أن مثل هذا الإنسان إن أغري وإن استثير يثور، وإذا استثير فثار ففعل لن يتراجع. وعندئذ الذريعة تكون مفتوحة وميسرة. نفخ في هذه الذريعة واستثيرت أطراف، ولا داعي للحديث عن كيفية الاستثارة والخلفيات، كل هذا يوما ما سيسجل وتقرأه. استثيرت واستثير الرئيس العراقي ودفع لكي يجتاح ويغزو ويقتل. ووقعت الواقع واجتاح واخذ. وهنا اقول بين قوسين يبدو ان عودة الرئيس العراقي الى الله جاءت متأخرة. كنا نود ان لو كانت عودته الى الله والى الاسلام والى شرع الله قبل هذا، وعندئذ كان يحكم شريعة الله في الامر، وعندئذ كانت الشريعة خير منبه له الى تلك الخطة المرسومة في ظلام، وعندئذ كان اتباع الشرع خير اخ له في المدلهم. لكننا قولا واحدا نعلم انه عندما استثير فثار فدخل فاقتحم لم يكن يسأل آنذاك عن الشرع ابدا، لم يكن يسأل آنذاك عن دين الله ابدا، ولو انه سأل لنجا من مصيبة ولما اوقع نفسه في حرج قط. وهنا اعود فاقول ينبغي ان نسأل الشرع ايها الاخوة ولا احد غير الشرع دون اسبقيات ودون خلفيات ودون ان نتأثر بعواطف الناس ولا برغبات الحكام، نضع شرع ربنا وكأننا في يوم القيامة وكأننا في عرصات القيامة بين يدي رب العالمين، وكأن الذي يسألنا عن الحكم هو الله. ماذا أقول؟ هل يجوزني أن أفعل ما قد فعله هذا الرجل؟ الجواب لا. مهما كان أمراء الكويت، مهما كانت لهم صفات، مهما تحدث المتحدثون، ألم ترى إلى المصائب التي وقعت، إلى الرذايا التي تمت، إلى العوائل التي شردت، إلى أصحاب أموال جمدت أموالهم وجاءوا بأيد صفراء لا يملكون شيئا. والقاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا أردت أن تحقق مصلحتك ورأيت أن تحقيقك لهذه المصلحة سيجر ذيولا من المفاسد، الشرع يقول دع هذه المصلحة لا تحققها وإياك أن تثير هذه المفسدة. دفعك لهذه المفسدة أعظم مصلحة، ولا قيمة لتلك المصلحة إذا جرت معها هذه المفاسد. هذا هو شرع الله، ولا مجال اطلاقا لنقاش في هذا الموضوع. وانا الذي اقول قبل غيري واكرر ان سنن الله التكوينية وراء هذا الامر، ولكن هذا لا يقال مبررا لرئيس العراق، وانما يقال محذرا لمن؟ لحكام الخليج. وانا الان ايضا اقول لبقية الإخوة الحكام اتقوا الله، اتقوا سياق التربية الربانية. وأقول كما قلت في هذا الدرس وكنا آنذاك في مسجد السنجخدر، قلت والله إن هذه النعمة إن ذهبت لن تعود. لكن هذا يقال لمن؟ للمتعرضين لسخط الله. لا يقال هذا الكلام لمن يريد أن يستغل الأمر ويخالف شرع الله. دع الباري يؤدب عباده بالطريقة التي يشاء. تم هذا الأمر، فتحت الذريعة وجاءت القوى الأجنبية وهي ترقص طبق الخطة تمام، جاءت وملأت رحب هذه المنطقة العربية التي هي لب العالم الإسلامي، جاءت بحسب الظاهر لترفع يد الظالم عن المظلوم، اما حسب الخطة فجاءت لتهيمن على المنطقة بما فيها البلدة التي اجتاحتها العراق وبما فيها المناطق الاخرى. والخطة هكذا تقول. وها هو ذا المستقبل امامكم، لن ترتفع هذه اليد تبقى الخطة المرسومة، اما الخطة الربانية فشيء اخر. جاءت هذه متذرعة بهذا الأمر، المنطق الدولي، الأسباب الظاهرة، كلها كانت أضعف من أن تمنع هذه القوى من أن تقبل إقبالها ومن أن تهيمن هيمنتها. وطبقا لما هو مرسوم والدراسة التي تمت لهذا الشخص واثقة من أنه يتسم بعناد قوي، وأنه إذا أقبل لم يرجع، وإذا قرر لم ينسخ قراره، إذن هم يعلمون أنه لم يعود ولم يحرجه. وهكذا كان الأمر، طلب منه أن يعود، ولأجل الإنصاف نقول طلب منه بأسلوب التحدي، طلب منه بأسلوب الهيمنة الفوقية، حتى يكون الظاهر طلبا للخروج والباطن طلبا للبقاء. وقع الأمر، وطبقا لما تقتضيه الخطة وبعد التهديدات التي تتظاهر بأن هؤلاء الذين جاءوا ما جاءوا إلا من أجل إعادة الحق لأصحابه، ولكن الذي اجتاح لم يعد، طبقت الحلقة الأخرى من الخطة وقامت هذه الحرب. أما هدفها الظاهر فهو تحرير بلدة ظلم أهلها، وأما هدفها الحقيقي الذي يعلمه الصغار فإنما هو القضاء على أقوى قوة ضاربة في هذه المنطقة العربية الإسلامية، حتى تطمئن إسرائيل وتستوعب المهاجرين، وعلى ذلك ترتب خطة حل مشكلة الشرق الأوسط. أما أن تحل هذه المشكلة وبعد أن يهددوا اليهود في فلسطين قائم، هذا لا يكون. وبعث هذا وراء الكواليس، بعث هذا. الآن ما الذي يجري؟ تماما طبق الخطة، أقوى قوة ضاربة تهدد اليهود يقضى عليها الآن، ولكي يتم القضاء عليها يقضى أيضا على إخوة لنا، هم حملة هذه القوة، حملة هذا السلاح. وكما قلت الواقع الذي يجري الآن يلخص في أن الأمة العربية تقتل من خلال العراق. هذه الأمة العربية التي هي لباب العالم الإسلامي تباد من خلال العراق، هذا شيء معروف وشيء يقيني. وطبعا مرة أخرى أقول تلك هي خطة العباد، أما خطة رب العالمين فشيء آخر لا نعلمه، ولكن الله يقول والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم هذا الأمر الذي وقع. يبين لنا أنه لا اجتياح الرئيس العراقي شرعي ولا مجيء هذه القوات شرعي، ويكذب من يقول أن هذا جائز أو هذا جائز. يجب أن نعلم هذه الحقيقة لوجه الله، وكأننا نقف في عرصات القيامة، وكأن الله يسألنا ونحن نجيب. تلك هي الحقيقة أيها الإخوة. والآن ما الذي ينبغي أن يشغل بالنا؟ الذي ينبغي أن يشغل بالنا أولا أن نعلم كيف إلى ما يؤول حال المسلمين عندما يتخلون عن لباب إسلامهم ويتمسكون منه بالأطر والقشور. هذا أول ما يجب أن نعلم. نحن مسلمون بالكلمات الفارغة والألفاظ الرنة والشعارات الجوفاء، ولكن لسنا مسلمين عند تطبيق أبسط وأوضح حكم كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. أين أنت يا أخي؟ يا من تنادي بدين الله، يا من تنادي بشرع الله في العراق، يا من ترفع لواء الله أكبر، أليس هؤلاء الذين طردتهم من بلادهم إخوة لك؟ وأقول أيضا لهؤلاء الذين استخدموا هذه القوى الأجنبية: كيف فعلتم هذا وأنتم تعلمون أن هذه القوى، والله أنتم تعلمون، لا تأتي لنصرة مظلوم، ولكنها جاءت لتطبيق الخطة المتسلسلة المرسومة. قرأتم هذا في صحف، قرأتم هذا في مقالات، لا قبل أشهر بل قبل سنوات. لماذا لم تحلوا مشكلاتكم فيما بينكم؟ لماذا عالجتم الحمى بالطاعون؟ الحمى يعالج، ولكن لا يمكن لعاقل أن يجعل من الطاعون علاجا للحمى إطلاقا بشكل من الأشكال. أول ما يجب علينا أن نعلم هذه الحقيقة وأن نكون على مستوى من الوعي دقيق بهذا الشكل. وينبغي أن لا تأخذنا العواطف وتردنا، ينبغي أن نجمع عواطفنا بعقولنا، وينبغي أن نغذي عقولنا بشرع ربنا. نعم، الرئيس صدام لو انتصر، والله إذا انتصر على قوة البغي هذا عرفنا، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر كل شر من هذه الأرض من هذه القوى المتشرمة التي جاءت في الظاهر لتنصف المظلوم وفي الباطن لكي تعيش على صدر هذه الأمة. لكن لو انتصر هذا الرجل وهو نصر للأمة كلها، لا بد أن نقول له ينبغي أن تخرج من هذه البلدة التي دخلتها ظالما. هذا شيء وهذا شيء. يجب ما دمت مسلما يجب أن أعلم أن دين الله سبحانه وتعالى هو إمامي وهو رائدي وهو الذي ينبغي أن يكون أساسي وصراطي الذي أسير عليه. نحن نبارك وقفته أمام هذه القوى كلها، لكن لا بد أن نسأل، ألست أنت الذي كنت ذريعة لمجيئها؟ وهل أنك لديك من القدرة ما يجعلك تدعي أنك أنت الذي استدرجتها بعد أن كانت هي التي استدرجتك؟ ممكن الرجل يقول في نفسه هذا الكلام، هذه القوى استدرجتني لأجلاح الكويت، وأنا الآن بدوري سأستدرجها لتأتي إلى هنا فأنقض عليها وأتلفها عن بكرة أبيها. إن قلت هذا الكلام وكنت قادرا على هذا، فاعلم أن هذا لا يشفع لك أبدا عملا لا يرضى عنه الله عز وجل، فقد ظلمت أخاك المسلم، ظلمت إخوانك المسلمين عندما دخلت أرضه. حدثني أخ ممن وفد من الكويت إلينا وهو سوري الأصل، أخبرني عن مشهد فيه 140 حاضنة لأطفال خدج، وفيهم أطفال خدج، ألقي بهؤلاء الأطفال إلى الشارع. ابن هذا الأخ الصديق دفن بيده 25 جثة لهذه الأطفال. هذا غير جائز، غير مبرر بشكل من الأشكال. ومع ذلك أقول الآن هذا الماضي تركنا، نحن أمام ثمرة الخطة التي دار ولف الأجنبي من حولها. نحن الآن نشهد آخر حلقات وهي أخطرها وأسوأها، وبتعبير آخر نقول تجاوزنا المتسبب وهو الرئيس العراقي إلى المباشر وهو أجانب أمريكا. ينبغي أن نجرم المباشر كما نجرم المتسبب، وما ينبغي أن نجعل من خطأ ذاك وتعوره وكونه جزءا من خطة عرف ذلك أو لم يعرف، ما ينبغي أن نجعل من ذلك غطاء لهذا الواقع الآخر الذي ينبغي أن نهب جميعا لمعالجته بشكل أو بآخر. دين الله لا يعرف أي مجاملة وأي مهادنة، ولا يتقلق من حال إلى حال. هذا الحكم لا يتغير ولا يتبدل. البعض من الإخوة يظنون أنه عندما جاءت هذه القوى وقامت هذه المعارك الخطيرة التي لا يعلم إلا الله مداها ونهايتها، ظنوا أننا الى ما فعله الرئيس العراقي نظرة اخرى، واصبحنا نبرر ما فعله بعد هذا الاجتياح الثالث، الاجتياح الامريكي. لا ابدا، حكم الله لا يتغير ابدا. وقلت لكم لو ان الله نصر هذا الرجل على كل هذه القوى وطهرت الجزيرة العربية من هؤلاء الوافدين، نحمد الله ونشكره ونغتبط لهذا التوفيق، وفي الوقت ذاته لا ننسى انه فعل فعلا لا يرضي الله، ونقول له اعطي الارض لصاحبها. هكذا دين الله وهكذا امر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ما استطيع ان اتجاوزه وان اقضي الطرف عنه امام كلام سيدنا رسول الله المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا بد ان نعلم هذا. وهذا الكلام يديننا جميعا، يدين الشمال كما يدين الجنوب، يدين الكل. ولو اننا جميعا وقفنا تحت مظلة العبودية لله، ولو اننا جميعا عاملنا الله معاملة العبد للرب، لما كان مآلنا هذا ابدا، لكنا اخوة متساندين كالجسد الواحد. ولما استطاعت هذه الخطة الماكرة مهما طافت من حولنا ومهما دبرت ومهما سعت سعيها، ما كان لها ان تنجع في ان تتسرب الينا شروى نقيرة ابدا. لكن نسينا الله فانسانا الله انفسنا، هذا هو الواقع. ومع هذا ايها الاخوة، فان هنالك درعا غير مرئيا كما قلت مرة، هذا الدرع غير المرئي اقوى من الدروع كلها، مع العلم بانه لا يغني عن الدروع الاخرى. لكن عندما نعجز لا بد ان نلجأ الى هذا الدرع وحده الذي لا نملك غيره. ما هو الدعاء؟ الدعاء بقلب واجف، بشعور منكسر، بربودية ضارعة، بيقين جازم بأن الله يراقبنا ويسمع نجوانا، بيقين لا ريب فيه أن الذي يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هو الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أن ندعو الله في الأسحار وفي أخص أوقاتنا، وقد صفت أفئدتنا وطهرت نفوسنا وسلمت نياتنا، نسأل الله عز وجل ضارعين أن يرفع هذه الفتنة عن كاهل هذه الأمة، وأن يعيدها جميعا إلى صراطه المستقيم. هكذا ينبغي أن نقول، وهكذا ينبغي أن نمسي ونصبح. شيء آخر أقوله لكم، الأمر الذي قلته هو الحكم الشرعي، ولكن الحكم الشرعي في هذه القضايا لا ينفك عن الواقع السياسي. فنحن عندما ندعى لنقول الحكم الشرعي ينبغي أن نكون على بصيرة من هذا الواقع أيضا، ولكن ينبغي أن نضيف إلى هذا أن الأمر في غاية الحساسية، لا سيما في منطقتنا التي نعيش فيها. خطأ واحد يمكن أن يلهب المنطقة كلها. ينبغي أن نتحلى بالرشد، وينبغي أن نكبح جماع عواطفنا بهداية الدين وبرشد كتاب الله المبين. وإذا ضلت السبل علينا وأضل الطريق، فينبغي أن لا نسير إلا ونحن نتبصر مواطئ أقدامنا. وأنا أعني ما أقول، هنالك كثيرون ممن يستغلون، وهنالك كثيرون ممن يسخرون جزءا من الخطة ذاتها. علينا أن نعلم، وعلينا أن ندرك الحقيقة، ثم علينا أن نطرع بعد ذلك لله عز وجل أن يرفع هذه الغمة وأن ينصر الحق وله. في كل فتنة حق وباطل، وإذا عجز العقل عن معرفة الحق من نحذر، فيكفي أن نسأل الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله. هذا ما يجب علينا أن نعرفه بسبب تفسيرنا لهذا الحديث النبوي الشريف. إذا نقف عند قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يسلمه، وسنشرح بقية الحديث إن أحيانا الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.